السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير حيث نفسر جزء تبارك، وكنا نفسر في سورة نوح، وقد قرأنا آياتها وفسرناها تفسيرا إجماليا إيمانيا موضوعيا، وشرعنا في تفسيرها التفصيلي، وتوقفنا في أثناء ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة السعدي في قول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، قال: ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم.
نعم، أي ومن خطيئاتهم. مما خطيئاتهم معناها ومن خطيئاتهم، ومن هنا تعليلية، من تعليلية، وما للتأكيد، فالمعنى سبب بسبب خطيئاتهم أغرقوا، بسبب خطيئاتهم أغرقوا، من للتعليل، ما زائد للتأكيد، خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. نعم.
فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق،
أي في القبر، فهم معذبون في قبورهم. فهذه الآية من الأدلة على عذاب القبر، وأن عذاب القبر موجود قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تدل على التعقيب، فأدخلوا عقب إغراقهم نارا، وذلك في قبورهم. فهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح عليه السلام ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال.
فالخير كله في الدنيا والآخرة في الاستجابة لرسل الله عليهم السلام، وقد ختمهم أعمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث للجن والإنس، فما من إنسي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكلف بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما من جني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكلف بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالخير كله في لزوم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة رسل الله عليهم السلام، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تبني بيتك على الخير وأن تجلب الخير إلى بيتك وإلى أهلك وإلى أولادك وإلى ذريتك، فعليك بلزوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل بيتك يشرق بالكتاب والسنة، يبنى على الكتاب والسنة، يعمر بالكتاب والسنة، ينور بالكتاب والسنة، والله يندفع عنك كل شر ويجلب إليك كل خير. والله إن الخلل الذي يقع في البيوت والشرور التي تقع في البيوت إنما سببها انطفاء نور الكتاب والسنة، أو انطفاء شيء من نور الكتاب والسنة في تلك البيوت. كثير من الناس يشتكون من مشاكل في بيوتهم وأمراض كثيرة يتسلط بها على أهل بيوتهم، وأعظم أسباب ذلك يرجع إلى البعد عن الكتاب والسنة، إلى عدم التحرز بالكتاب والسنة، إلى عدم الاستنارة بالكتاب والسنة. ولذلك أنا أدعو دائما كل أب وكل أم على جمع أهل البيت في كل يوم ولو 10 دقائق على آية من القرآن، ولو 10 دقائق على سنة، على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جربوا هذا يا إخوة وسترون الخير الكثير من المودة والمحبة واندفاع المشاكل والاستقامة على دين الله ثمرة لهذا الأمر العظيم. نعم.
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر.
فلم يكن لهم مغيث ولا معين ولا مجير من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض.
ديارا، قال بعض أهل العلم ديارا يعني واحدا، لا تذر على الأرض من الكافرين واحدا بل أهلكهم جميعا. وقال بعض أهل العلم ديارا أي يدور على وجه الأرض ويتحرك على وجه الأرض، هذا المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ديارا أي يسكن دارا، أي يسكن دارا، والمعنى لا تبقي منهم أحدا، لا تبقي من الكافرين أحدا. نعم.
وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم.
نعم، نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا وينهاهم عن الشرك ليلا ونهارا سرا وجهارا ويدعوهم إلى طاعة الله واستمر على ذلك عليه السلام هذه المدة الطويلة ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل وبقي المتكبرون على تكبرهم فعلم أنه لا خير فيهم وأنهم لن يؤمنوا ولن يؤمن إلا من قد آمن وأن بقاء الكفار على الأرض صار مفسدة لأهل الأرض فدعا عليهم بهذه الدعوة الحقة فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. نعم.
قال فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم.
ثم نعم رب اغفر لي فبدأ بنفسه ولوالدي ثم ثنى بأهم الناس بوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما بيته؟ قال بعض أهل العلم أي مسجدي، لأن المسجد هو الذي يدخل للعبادة، لأن المسجد هو الذي يدخل للعبادة، فقالوا معنى بيتي مسجدي. وقال بعض أهل العلم بيتي هو البيت حقيقة، لأنه كان ملجأ للضعفة الذين يؤمنون فكانوا يدخلون بيته. فدعا لهم لأنهم متمسكون بدينهم صابرون يؤذيهم الأقوياء. وقال بعض المفسرين بيتي يعني السفينة، يعني من دخل السفينة، لكن هذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد. فالشاهد أن نوح عليه السلام خص ثم عم. نعم.
قال ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات.
وهذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات، هذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات الذين سبقوا نوحا عليه السلام والذين كانوا معه والذين جاءوا بعده. نوح عليه السلام دعا بالمغفرة لكل المؤمنين والمؤمنات، من سبقه من المؤمنين والمؤمنات من زمن آدم عليه السلام، ومن كان معه، ومن يأتي بعده. فهذا يعم جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان. نعم.
ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
عاد للدعاء على الظالمين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نعم.
أي خسارا ودمارا وهلاكا.
نعم. وبهذا نكون أتممنا تفسير سورة نوح عليه السلام. وكالعادة قبل أن ننتقل إلى السورة التالية نذكر شيئا من حكم السورة الكبرى وفوائدها الكلية. فمن فوائد السورة الكبرى وحكمها الكلية، الفائدة الأولى أن أعظم ما تقضى فيه الأعمار الدلالة على الله وتوحيده، أن أعظم ما تقضى فيه الأعمار الدلالة على الله وتوحيده. فهذا نوح عليه السلام قضى 1000 سنة إلا 50 عاما يدل الناس على ربهم ويدعوهم إلى توحيد ربهم. الفائدة الثانية أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر عظيم، أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر عظيم، وهي قاعدة يا إخوة عند أهل العلم، كلما زاد شرف الشيء كلما احتيج إلى الصبر فيه أكثر، كلما زاد شرف الشيء كلما احتيج إلى الصبر فيه أكثر. فالدعوة إلى الله التي هي أفضل الأقوال تحتاج إلى صبر عريض، ومن لا صبر له فلا دعوة له. إن دعوت إلى الحق فستأتيك السهام من كل جانب، ممن خالفك، ممن لم يفهمك، ممن إن لم يكن لك صبر فلن تقوم لك دعوة. ولذلك يا إخوة من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الداعية ومعلم الناس الحق والخير الصبر، أن يصبر عليهم. ومن الكمال في الداعية أن لا يجازي الإساءة بالإساءة، ولا يتكلم إلا إذا اقتضى دين الله أن يتكلم، ما ينتقم لنفسه وإنما يدفع عن دين الله ويبين الهدى. الفائدة الثالثة أنه لا يلزم من صدق الداعية وصحة طريقه أن تستجيب له أعداد كبيرة، لا يلزم من صدق الداعية وصحة الطريق التي يسير عليها أن تستجيب له أعداد كبيرة. فإن النبي يبعث يوم القيامة وليس معه أحد، ما آمن معه أحد، مع صدقه وإخلاصه وصحة طريقه. وقد يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر ومعه الرهط ومعه الرهيط. ونوح عليه السلام قضى 1000 سنة إلا 50 عاما من عمره، صادق مخلص صحيح الطريق، ما آمن معه إلا قليل. كما أن الكثرة ليست علامة على صدق الداعية ولا على صحة طريقه. فالعبرة بالنور، العبرة بالهدى والحق، العبرة بالكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم. بعض الناس الآن يزنون الخير بالكثرة وينفرون من كلام بعض الناس لقلة من معه، وهذا خلاف الهدى والصواب. فما كانت الكثرة دليلا على الصدق والصحة، وما كانت القلة دليلا على عدم الإخلاص وعدم الصواب. الفائدة الرابعة أن المطلوب من الداعية أن يبين الحق للناس الذي جاء من عند رب الناس لا ما يريده الناس. يا إخوة، الداعية والمعلم حتى لو كان في بيته فقط، المطلوب منه أن يبين للناس ما يريده ربهم منهم. وليس مطلوبا منه أن يعطي الناس ما يريده الناس، وإنما يعلم الناس ما يريده رب الناس سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن سبب النجاة من الخزي والعذاب توحيد الله سبحانه وتعالى، أن سبب النجاة من الخزي والعذاب توحيد الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة أن الغلو مع الجهل سبب لكل شر. إذا اجتمع الغلو مع جهل فانتظر الشر في كل شيء. الغلو في الأشخاص مع الجهل سبب للشر، الغلو في الكلام مع الجهل سبب للشر، ورأس ذلك الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله سببه الغلو مع الجهل. غلوا في الصالحين فنصبوا لهم تماثيل، ثم لما ذهب العلم وتنسخ العلم عبدت. هذه أول عبادة لغير الله عز وجل. آدم عليه السلام نزل موحدا، وكان أبناؤه وذريته موحدين، وإن وقعت بعض المعاصي لكن التوحيد موجود. إلى زمن قوم نوح، وإبليس يوسوس ويركض يريد أن يصرف الناس عن هذا الخير، إلى أن مات أولئك الصالحون وغلا فيهم أهلهم ومحبوهم، فقال لهم انصبوا لهم تماثيل وضعوها في مجالسهم من أجل أن تتذكروهم وأن تعبدوا الله بسبب هذا، ففعلوا. فتركهم إبليس حتى تنسخ العلم، فلما تنسخ العلم قال لهم إن هذا الذي ترونه أمامكم من التماثيل إنما صنعه أسلافكم ليتقربوا به إلى الله زلفى. فعبدت الأصنام من دون الله عز وجل. وهكذا عبادة غير الله عز وجل إنما تنبني على الغلو وعلى الجهل. حتى بلغ الأمر من الناس مبلغا عظيما. يا إخوة، هناك أناس يدعون غير الله ويسألون غير الله، وهم يقولون بألسنتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو ناقشتهم وقلت لما تدعو من دون الله أحدا؟ تبين لك من الكلام معه أن ثقته وظنه بهذا الذي يدعوه أعظم من ثقته وظنه بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تقول له قل يا الله، يقول لا يا سيدي فلان. وإذا حاورته وجدت أنه يظن أن الله لن يعطيه أو سيتأخر عليه، أما هذا الذي يدعوه من دون الله فسيعطيه ولا يتأخر عليه. ما سبب هذا؟ غلو وجهل. ولذلك ينبغي على أهل الخير ودعاة الحق أن يحاربوا الغلو والجهل. انشروا العلم بقدر ما تستطيعون. واليوم الله رزقكم وسائل تستطيع أن تقتطع مقطعا للشيخ وتنشره ويصلح الله به ما من يشاء. وحارب الغلو. التوسط والاعتدال هو سمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أكررها الفائدة السادسة، أن الغلو مع الجهل سبب لكل شر ورأسه الشرك بالله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة، أن استغفار الموحد ربه، أن استغفار الموحد ربه سبب لجلب النعم ودفع النقم ولنزول البركات من السماء وخروج البركات من الأرض. الاستغفار من الموحد سبب للخيرات والبركات. ولذلك كان السلف يأمرون أصحاب الحاجات بالاستغفار، ومن جاءهم يشكو شيئا قالوا له استغفر الله. وأحد مشايخنا كان إذا جاءه أحد عنده غم وشيء عظيم قال له أنا أنصحك أن تذهب وتأخذ عمرة، اذهب إلى البيت العتيق وأكثر الاستغفار وسل الله حاجتك. يقول الشيخ والله جربت هذا مرارا مع الناس ففرج عنه. عمرة وكثرة استغفار وإلحاح في الدعاء. فالاستغفار مدرار للبركات ومجداف للخيرات. وقلت لكم سابقا يا إخوة إن أمن الإنسان وخير الإنسان في ثلاثة أمور: التوحيد وذكر الله واستغفار الله. التوحيد وذكر الله واستغفار الله. الفائدة الثامنة أن أعظم علامات الخير في العبد أن تجده راجيا الثواب من الله خائفا من عدم قبول عمله، خائفا من عذاب الله. أعظم علامات الخير في العبد أن تجده راجيا ثواب الله خائفا من قبول عمله، ما يغتر بعمله. والله لو ملأ رمضان اجتهادا وعبادة يخاف أن لا يقبل منه، مع حسن ظنه بربه، لكن قلبه وجل يخاف أن لا يقبل منه وأن يقدم على الله وهو صفر اليدين، ويخاف عذاب الله. ولذلك يا إخوة من الجميل أن يعالج كل واحد نفسه على هذا، أن يرجو ثواب الله وأن يخاف ألا يقبل عمله وأن يخاف عذاب الله. الفائدة التاسعة أن الكمال في الدعاء أن يخص الداعي فيه ويعم، أن الكمال في الدعاء أن يخص الداعي فيه ويعم، فيبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم من يليهما من أقاربه ومن يهمه أمره على وجه الخصوص كشيخه أو زميل له بحاجة أو نحو ذلك، ثم يعم فيدعو للمؤمنين والمؤمنات. وهذا من الكمال في الدعاء. ننتقل إلى سورة الجن. وسورة الجن سورة مكية باتفاق العلماء، وتسمى سورة الجن وسورة قل أوحي. وموضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. موضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يعني انطلقوا من مكة إلى جهة الطائف عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ رجعوا في غير وقتهم المعتاد من السماء. العادة الشياطين والجن تصعد إلى مقاعد في السماء الدنيا تستمع خبر السماء، هذه المرة صعدت الشياطين والجن إلى مقاعدها فوجدت أن الملائكة تحرس السماء وتطرد من يريد القعود في تلك المقاعد التي اعتادوها، وأن الشهب صارت تلقى على الجن الذين يريدون الاستراق أو من يسترق منهم ويريد الفرار، على أمر لم يكن معهودا. الشهب يا إخوة كانت في الجاهلية ترى تقذف، لكن أن تقذف على الجن وبصورة كبيرة هذا جديد. لما رأت الجن ذلك رجعوا إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قالوا هذا الشيء العظيم الذي وقع في السماء ما وقع إلا لشيء عظيم وقع في الأرض، فالتمسوه. وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها اطلبوا هذا الشيء العظيم. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ مجمع للشعراء والحكماء وأهل السوق، فطائفة من الجن أرادت أن تتوجه إلى سوق عكاظ لأنه مجمع تأتي فيه الأخبار. قال فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن، أين سمعوا القرآن؟ في صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا والله إن الذي حال بينكم وبين خبر السماء هو ذاك. فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي أنه استمع نفر من الجن. وفي رواية عند مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، ثم ذكر القصة. فهذه قصة هذه السورة. الجن لما حيل بينهم وبين خبر السماء بهذا الأمر العجيب وعلموا أن هناك أمرا جللا عظيما حدث تفرقوا في الأرض، فمر نفر منهم، قيل إنهم تسعة، وعلى كل حال النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه الفجر، وقد كان قاصدا مع أصحابه سوق عكاظ، وكان هؤلاء النفر يقصدون سوق عكاظ، فسمعوا القرآن. إذن في أول الأمر سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، ما رآهم ولا سمعهم، وإنما عرف بخبرهم بالوحي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم وسمعوا منه، بمعنى أن الجن عند أول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا منه قصدا، وإنما مروا فسمعوا، وما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بهم، ورجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك في عدة وقائع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء كسؤالهم عن طعام دوابهم وعن طعامهم هم، كما هو معروف في الحديث الصحيح. نقرأ الجزء الأول من آيات السورة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
حسبك. في هذه الآيات العظيمات يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للناس ولكل من يسمعك ويصلح للخطاب إن ربي أوحى إلي أنه قد استمع جماعة من الجن ما بين الثلاثة إلى العشرة صرفهم الله إلي ما رأيتهم ولا سمعتهم ولولا خبر ربي لما عرفت عنهم فسمعوا القرآن لتقوم عليهم وعلى قومهم من ورائهم الحجة. فلما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا بديعا محكما في لفظه ومعناه وحكمه وأحكامه ومعجبا لمن يسمعه، فهو عجب معجب يهدي إلى الحق والهدى والنجاح والفلاح ومصالح الدين والدنيا. فآمنا به وآمنا أنه كتاب من كتب الله وانقدنا له ووحدنا ربنا، فلسنا نشرك بربنا أحدا، فلا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ونزهنا ربنا عما لا يليق بجلاله سبحانه، فآمنا أنه تقدس سلطان ربنا وجلاله وتعالت عظمته، فعلمنا بطلان زعم الزاعمين المفترين أن ربنا سبحانه قد اتخذ زوجة أو كان له ولد سبحانه وتعالى، فهو الكامل الغني، فعظمة ربنا وجلالة ربنا تقتضي تنزهه عن الصاحبة والولد، فإن اتخاذ شيء من ذلك إنما هو للحاجة، والله سبحانه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. قالوا وأنه كان يقول سفيهنا، وهو إبليس، على الله قولا متعديا لكل حد في الضلال، جائرا بعيدا وظالما ظلما كبيرا. وأن معاشر الجن ما كنا نحسب ونظن أن الإنس والجن يجرؤون على الكذب على الله عز وجل، فكنا نصدق كل ما يقولونه عن الله، فصدقنا ما يقوله رؤساؤنا وسفهاؤنا، لأن ما كنا نظن أن أحدا يجرؤ على أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، حتى سمعنا هذا القرآن فآمنا به وآمنا بعظمة وجلالة ربنا سبحانه وجلال ربنا سبحانه وتعالى وغنى ربنا، فتبين لنا كذب أولئك القوم. وأن معاشر الجن كنا نرى لنا فضلا على الإنس بعد أن كنا نخافهم، حيث كان الجني إذا رأى الإنسية فر هاربا، بل كان القوم من الجن يكونون في واد فيمر الإنسي فيخاف القوم من الجن منه ويفرون حتى أظهر الإنس خوفهم منا واستعاذتهم بنا فكان أحدهم إذا دخل واديا ظن أن فيه جنا نادى يا سيد الوادي أنا في جوارك يا عامر الوادي أنا في حمايتك فعلمت الجن أن الإنس تخاف منهم فرأوا أن لهم فضلا على الإنس فزادوا طغيانا وزادوا تعاظما وزادوا الإنس خوفا وفرقا وفزعا لأنهم كانوا يستعيذون بهم ويلجأون إليهم عند المخاوف وعند الشدائد فلم تفد استعاذة الإنس بالجن الإنس شيئا بل أشركوا بربهم وزاد خوفهم وزادت جرأة الجن عليهم فازداد الإنس كفرا وإثما وخوفا وازداد الجن جرأة على الإنس وأن كفار الإنس ظنوا كما ظن كفار الجن أن لن يبعث الله أحدا وأنه لا بعث ولا جزاء فأقدموا على الشرك والطغيان وأن معاشر الجن في هذه الأيام قد التمسنا السماء الدنيا وطلبناها وارتفعنا إليها لنسمع خبر السماء فوجدناها على خلاف ما اعتدنا ووجدناها ملئت بكثير من الملائكة الشداد الذين يحرسونها من سائر أرجائها ويطردون الشياطين من مقاعدهم التي كانوا يقعدون فيها قبل ذلك لاستماع خبر السماء ووجدناها كذلك ملئت بشهب محرقة يرمى بها من يريد أن يقترب ويستمع أو استرق شيئا فإن الشهاب يدركه ويحرقه ويهلكه فكثر الرمي بها على الجن وكثر لمعانها في السماء فعرفنا أي الجن أن الله أراد شيئا عظيما بمن في الأرض لكننا لم ندر ما هو أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا وفلاحا وزكاء ونجاة فتفرقنا في الأرض نبحث عن خبر ذلك حتى سمعنا القرآن. هذا المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل السورة كاملة في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، أو مجلس بعد غد، يعني نحن عندنا محاضرة يوم الجمعة، أنا أتباحث مع الإخوة أن نؤخرها إلى السبت حتى نصل الدرسين ببعض وتكون محاضرة يوم السبت. إن حصل فستكون المحاضرة يوم السبت، وغدا نكمل تفسير سورة الجن، وإن لم يتيسر تكون غدا المحاضرة، ويوم السبت إن شاء الله نكمل تفسير سورة الجن. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الصلاة في قباء تعد العمرة، يقول: هل يجوز لي إهداء ثوابها لأحد الأقارب؟
هل الصلاة في قباء تعدل عمرة؟ الجواب نعم، في ثوابها وفضلها وأجرها وخيراتها تعدل عمرة. لكن انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون هذا في الفضل والجزاء، لا في الإغناء ولا في الإجزاء. هذا في الفضل والجزاء لا في الإغناء ولا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ يعني أن صلاتك في مسجد قباء تعدل عمرة في ثوابها، لكن هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى مكة وتعتمر. بعض الناس يقول: الحمد لله نحن في المدينة ما نحتاج نذهب إلى مكة، عندنا قباء نتوضى في البيت ونذهب نصلي بأجر عمرة. نقول: هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى بيت الله وتطوف وتسعى وتعتمر. ولا إجزاء، يعني لو أن شابا بلغ ونحن نقول إن العمرة واجبة مرة في العمر، توضى في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى، سقطت عنه العمرة؟ لا، ما تجزيه، فهو فضل وإجزاء من غير إغناء، فضل وجزاء من غير إجزاء إغناء ولا إجزاء. احفظوا هذه القاعدة فيما يأتي من ثواب عمل لعمل آخر. طيب، هذا الأخ نقلنا إلى شيء آخر، هل لي أن أذهب إلى مسجد قباء وأصلي ركعتين وأهدي الثواب إلى أبي الميت؟ أولا يا إخوة، لا شك أنه لا يصلي عنه حتى لو كانت هذه الصلاة بثواب عمرة، ما يصلي عنه يقينا، ما يأتي يقول: هذه والله عن أبي، أنا بتوضى في البيت وأذهب إلى قبة، هذه عن أبي. ما يصلي أحد عن أحد، لكن هل له بعد أن ذهب وصلى وسلم أن يهدي ثواب هذا العمل لأبيه الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين السلف ومن بعدهم من أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: كل عمل ليس واجبا على الإنسان إن عمله ثم أهدى ثوابه إلى الميت ينفعه. كل عمل ليس واجبا على الإنسان، يعني الواجبات ما يجوز إهداؤها، لكن فعل مستحبا يجوز له أن يهدي ثوابه إلى الميت وينفع هذا الميت بإذن الله. هذا قول لبعض السلف وبعض الخلف، يعني الخلف الذين تلوا السلف، ولا تعني عيبا دائما. وبعض أهل العلم قالوا إن وصول الثواب أمر غيبي فلا بد له من دليل، فلا نقول بوصول ثواب إلا ما دل الدليل على وصول ثوابه، مثل العمرة، مثل الحج، مثل الصدقة، ومنها الوقف، ومثل دعاء الولد لأبيه، ولا خصوصية للولد. وعندي أن الثاني أقوى، فإن الأمور الغيبية لا يقال بها إلا بدليل، لكن لا ننكر على من فعل. إنسان يا إخوة جاء اليوم مثلا وجلس بين التراويح والتهجد ويقرأ، بعد ما فرغ قال أهدي ثواب هذه القراءة لأمي الميتة، ما ننكر عليه لأن هذا قال به بعض السلف. لكن لو سألني أقول بعد ما تنتهي قل اللهم يا ربي يا حي يا قيوم أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأمي وأن ترحمها وأن وتدعو لها، فإن هذا ينفعها بإجماع العلماء. هذا الذي أراه، لكن لا ننكر على من فعل الآخر. فلو أن إنسانا ذهب إلى قباء وصلى، وبعد ما صلى أهدى ثواب هذا العمل الذي عمله إلى أبيه أو أمه، ما ننكر عليه، لكن لا ننصحه به. نقول توسل إلى الله بالعمل الصالح، أما الإهداء فما فيه دليل على وصول كل ثواب عمل صالح تهديه إلى أمواتك. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
هل
يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
لا يجوز، لا يجوز بالإجماع. المعتكف ما يجوز له أن يذهب إلى العمرة، ولذلك العلماء يقولون من أراد العمرة في رمضان فليجعلها في العشرين الأول إن أراد الاعتكاف، ليتفرغ في العشر الأواخر للاعتكاف. لكن لو أراد أن لا يعتكف ويعتمر له هذا، لكن هل يجمع بين الاعتكاف العشر والعمرة في العشر، مع أن العمرة في العشر لا مزية لها؟ يا إخوة، العمرة في رمضان من أول لحظة في رمضان إلى آخر لحظة في رمضان سواء. الليلة الناس غدا الناس يتكدسون في العمرة ويعرضون أنفسهم للأخطار، لا مزية لها. العمرة في رمضان تعدي الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ليس للمعتكف أن يخرج للعمرة حتى لو كان معتكفا في المسجد الحرام، ليس له أن يشترط الخروج للعمرة، وليس له أن يخرج للعمرة. نعم
أحسن عليكم. يقول هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها الصغار؟
زكاة الفطر فريضة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان حيا من المسلمين عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. والواجب على من ينفق أن يخرج زكاة الفطر. فالأطفال الذين دون سن البلوغ يجب على من ينفق عليهم النفقة الواجبة أن يخرج زكاة الفطر عنهم. ومن فوق سن البلوغ هم مخيرون، إن شاء أخرجوا بأنفسهم، وإن شاء أخرج عنهم الذي ينفق على البيت برضاهم. وبناء عليه هذه الأخت إذا كانت هي التي تنفق عليهم النفقة الواجبة فإنها تخرج زكاة الفطر عنهم، أو تتطوع هي إن شاءت وتخرج زكاة الفطر عنهم. أما إذا كانت نفقتهم على جهة أخرى مثل على الضمان أو نحو ذلك فإنه يخرج عنهم من نفقتهم ما دام أن نفقتهم تزيد عن نفقة يوم العيد وليلة العيد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحدا في إخراج زكاة الفطر عني وعن أهلي؟
هل
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟
يا إخوة خذوا قاعدة: زكاة الفطر الأفضل أن تتبع الجسد، تخرج حيث يوجد الجسد. أنت من مصر، من مغرب، من المغرب، من ليبيا، من نيجيريا، من أي مكان، لكنك في المدينة، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنك في المدينة. أهلك في بلادك، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنهم في البلاد. هذا الأصل. ويجوز أن تطلب منهم في البلاد أن يخرجوا عنك زكاة الفطر معهم، ويجوز أن تخرج زكاة الفطر في المدينة عنك وعنهم، ويجوز أن توكل غيرك أن يخرج عنك زكاة الفطر بشرط أن يكون ثقة وأن تعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما. فإذا كان ثقة وتعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما فإنك توكله في هذا. لعلنا نقتصر على هذا حتى لا يعني نتعب الإخوة ونزعج أصحاب السفر، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.